الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، إن من نعم الله علينا نعمة اللباس. بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، والريش هو الزينة، واللباس لستر العورة، فهو من نعم الله. أتعلم أنه يجب عليك من مالك أن تشتري اللباس، وأنك لو ما اشتريت تكون آثم؟ ليش؟ لأن باللباس تستطيع تصلي، باللباس تواري عورتك، فهذا فرض. ولكن كثير من الناس عنده جهل بخطر اللباس، فاللباس يؤثر على الإنسان. خذ مثلا ما قال ابن تيمية: لا يزال قوم يتشبهون بالنساء في لباسهم وفي السلاسل يعني والاكسسوار، أو لا يزالون حتى يصل بهم مرحلة إلى أن يحبوا أن يوطأوا مثل النساء. جاء في الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال به من النساء. شوف كيف التأثر، يقول ابن تيمية يتأثرون. ومن هنا قال ابن تيمية: لابد يكون بين الرجال والنساء حاصل، ما يجوز أن تبقى لبسة مشتركة بين الرجال والنساء. فلذلك استفاد هذا الأصل العلامة ابن عثيمين ونقله، فقال: لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال، قال: لأن هذه لبسة الرجال. فكيف إذا كان يحجم قواطع العورة منها، عياذا بالله. طيب، ومما يؤثر على الرجل إذا لبس في ثوبه وإزاره وسرواله الإسبال. ومعنى الإسبال أن يرخي ثوبه تحت الكعب. وفيه حديث يدل من الكبائر، وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. خطير. لكن البعض يقول: أنا ما نويت الكبر، وقد جاء في الحديث: من جر إزاره فخرا أو خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والواقع أن من جر إزاره تحت الكعب فخرا وخيلاء يضاعف العذاب أشد مما لو فعله من غير قصد لذلك. ويدل على أن هذا القيد مرجوح وليس براجح، أنه يقصد الخيلاء، إذا ما قصد الخيلاء له أن يجره في الأرض، يدل أن هذا مرجوح، كما ذكر شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الرسول قال لابن عمر: يا ابن عمر إن كنت عبد الله فارفع إزارك، يعني فوق الكعب. هنا النبي لم يستفصل منه، ما قال: أنت وش قصدك يا ابن عمر، قصدك خيلاء ولا غير خيلاء؟ على كل حال قال: ارفع إزارك، أمره والأمر الوجوب. لكن لو وضعه على الكعب صار مكروه. ليش؟ لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حق الإزار من الكعبين، وقال: ما جاوز الكعبين في النار، يعني قبل أن يجاوز الكعبين ليس في النار. إذن مكروه أن يضعه على الكعب، لكن تحت حرام. فإذا قال قائل: إنما ذلك في الإزار، ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار، فالكلام من الرسول في الإزار هو النفس اللي نلبس ويش في إحرام بالعمرة والحج، لأن كانت ألبس الصحابة إزار ورداء أزر. فالجواب عن هذا عند حبر الأمة عبد الله بن عباس أو عند ابن عمر، قال: ما قاله النبي في الإزار فهو في القميص، نفس الشيء. ما جاوز الكعبين في القميص في الإزار نفس الشيء، ما في فرق، هو في الإزار. طيب ليش خاطبنا الرسول بالإزار؟ ليكون أوقع في نفوسنا. قال علماء أصول الفقه أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ولا تقييد. فالنبي كان عادته أن يخاطب الناس إيش صلى الله عليه وسلم بغالب ما يصنعون ليكون أوقع في أنفسهم، فيقول ما جاوز الكعبين من الإزار في النار، لأن أكثر ما يلبسون الإزار، لكن ليس معنى لبس ثوب وحطه تحت الكعب لا بأس، ما الفرق؟ كلاهما يولد الكبر. قال إياك والإسبال فإنه المخيلة، ما قال الإسبال بالقميص، الإسبال بالإزار، مطلق الإسبال. حتى ابن تيمية يقول بالبنطال، لا يصلح لبست بنطال تحطه تحت الكعب، السروال اللي يسمونها اليوم سروال السنة تحت تحطه تحت الكعب أو على الكعب مكروه، تحت الكعب محرم. حتى السروال، إذن السروال يدخل كما قال ابن تيمية، يدخل الثوب، يدخل القميص، كله يدخل. لو زاد ففعلوا ذلك كبر أو خيلاء شدد عليه يوم القيامة، بل لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. فإن الإسبال يؤثر على القلب، يجعل الإنسان مختال، فعلى الإنسان يقطع الذريعة ويرخي ثوبه إلى ما قبل الكعب، والأفضل أن يرخيه إلى نصف الساق، هذا أفضل لكن ليس واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، أجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. الآن الوضع اختلف، صار كثير من النساء تضع إزارها إلى نصف الساق الشنيل من الشنيل، والرجال تسحب ثيابهم، مع أن في الزمن الأول يقول النبي ترخيه المرأة ذراع ولا تزد. فإذا على الرجل إذا راح الخياط يقول له لا تضع ثوبي على الكعب أو تحت الكعب، أي نعم لا تضع، لأن هذا منهي عنه، ما جاوز الكعبين في النار. فينبغي أن يبين الخياط حد إزارة ولا يرخيه، فإن هذا يؤثر على قلبه. عباد الله، على المسلم أن يتقي النار في لباسه، فلا يتشبه الكفار بلباسه، ويلبس لبستهم ويحلق قصتهم. فالنبي رأى غلام حالق القزع، مثل ما نشوف شباب، كم وقفت شاب أقول له يا بني يعني خلي رأسك متساوي، تحلق من جنبين وتترك رأسك فوق مثل الطاقية، وش الفائدة؟ نعم وش الفائدة؟ يعني مقلة الطواقي، إيش الفائدة؟ اشتري طاقية وحط لك على رأسك وكمل مروءتك أيها الفتى، كمل مروءتك. بل بعضهم وصل به الأمر إلى أن أكل جميع رأسه، رأيته في بعض الأماكن، ذهبت أشتري شيء وخرج لي الشاب، لكن كان لطيف يسمع النصيحة الله يجزاه خير. فلما خرج ما اكتفى بالقزع من هنا، ظل يتلاعب به الشيطان إذا رفع القزع من هنا، ويقول الحلاق زد 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 إلين صار القزع إلى أعلى رأسه، وطلع له عرف يشبه الديك، يشبه الديك. فنظرت إليها وكأنه ليس في بدنه إلا هذا، من نكارة ذلك واستغرابه. فقلت له ما هذا؟ إيش اسمه؟ فقال الآن رايح حلقه إن شاء الله، أبشر. طيب إذا وقع في نفسه أنه مستنكر، يعني ليش قال لي أول ما كلمته في الموضوع مباشرة؟ قال لي خلاص خلاص رايح حلقه. إذا الإثم محاكيش في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو كان في سيارة لقلنا مثلا ربما يكون رادار كاشف، لكن رأس وش فيها طلع كذا، وش الفائدة منها؟ فعلى المسلم أن يكمل مروءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 40 جزء من النبوة. هل أخلاق الأنبياء كذا يمشون بالشارع يكلدون الكفار؟ لا والله. هل شأن النساء المؤمنات يتبرجن ويكشفن عن صدورهن ويكشفن عن شعورهن؟ لا والله. كانت المرأة من نساء السلف تنصرف من صلاة الفجر ينصرفن كما في صحيح البخاري متلفعات متلفعات بمروطهن متجللات، لا يبرى عليهم يعني ما يسمونه هذه مقاطع الفتنة، يعني من فوق لتحت عباية رأس. نعم، فعلى المسلم أن يقتدي بالسلف سيما إذا كان يقتدى به. عمر بن الخطاب كما في موطأ مالك رأى أحد الصحابة واسمه قال طلحة، قال إنكم أئمة يقتدى بكم، فإذا صبغت ثوبك بالمدر حسبوه إنه زعفران. فخاصة إذا كان الإنسان يقتدى به فينبغي أن يقصر ثوبه قبل الكعب حتى الناس لا يقتدون به في الخطأ. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا تعلمنا، الحمد لله رب العالمين. طيب يقول أخوكم أن في ناس يصلون بالشورت. أولا أنبه أن النبي قال إن الله أحق من تزين له، لو ناداك مدير مكتب وزير، مدير شوف لاحظ ليس الوزير ولا الملك ناداك، مدير مكتب وزير، وزير العمل قال لك تعال نبيك، تروح له كذا قابله؟ لا ما ظنه، البس ثوب ويقف على رأس أمه ويتكوى الغطرة من هنا من هنا إلى آخره. لماذا إذا قابل الله قابله بالشورت مع أن الحديث إن الله أحق من تزين له؟ على ما ينكشف أثناء السجود الركوع تنكشف فخذه، وحينئذ تبطل صلاته إذا تعمد. أما إذا كان جاهل فلا بأس صلاة صحيحة، كان جاهل ما يدري، أو ينكشف عورته من الخلف، تنكشف عورته من الخلف أحيانا. طيب إذا انكشفت ركبته وإيش حكم صلاته؟ صحيحة، لكن إذا انكشف فخذه باطل. فأقصى شيء، لأن النبي قال ما بين السرة والركبة عورة، لكن هل يستطيع يضمن هذا؟ يعني ما بين ما اتقى الشبهات فقد استبرى دينه وعرضك، الراعي يحول حول الحمى، شورت عندك للركبة سوي كذا وكذا كشفت الفخذ وليش يعني؟ أسأل الله الهداية للجميع. الركبة ليس عورة، الفخذ عورة على الصحيح قولان، لكن هذا هو الصحيح. النبي قال غطي فخذك من الفخذ إيش عورة، والحمد لله رب العالمين.